بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة أعزائي المشاهدين من برنامجكم لنساء فقط. هذا البرنامج الذي يناقش كثيرا من قضايا المرأة المسلمة ويبحث الأحكام المتعلقة بها في فقه العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. ضيفنا الداعم لهذه اللقاءات والحلقات هو فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
فضيلة الشيخ، كما تعلم قد تحدثنا وبدأنا في كتابي وفقه النكاح في حلقتين سابقتين، والجدير يعني بالأهمية أن نخصص هذه الحلقة في المحرمات يعني في النكاح، خاصة أن هذا المبحث مبحث واسع يعني وفيه أحكام ومسائل مهمة يحتاجها المرء المسلم. بداية هذه الحلقة نود أن تستهل الحديث في ذكر هذه المحرمات من باب الإجمال.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد. فقد ذكرنا في الحلقة الماضية أنه من شروط صحة النكاح خلو الزوجين من الموانع، والمقصود ألا تكون الزوجة أو المرأة التي يراد الزواج بها أحد محارم الزوج، وربنا سبحانه وتعالى قد فصل ذكر المحرمات من النساء في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبع من النسوة يحرمن على الرجل بالنسب، فالأم وإن علت يعني الأم وأم الأم، وكذلك الجدة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، يداخل في عموم الأم، البنت وإن نزلت البنت وبنت البنت، فهذه داخل في المحرمات من النساء، والأخت سواء كانت من الأبوين أو كانت من الأب أو من الأم أيضا داخل في المحرمات، البنات العمات قبل ذلك، العمات سواء عمته مباشرة أو عمة أبيه أو عمة أمه، وكذلك الخالات الأمر فيها كما هو الحال في العمات، وبنات الأخت وبنات بنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبع من النسوة يحرمن على الرجل بالنسب، من جهة النسب، من جهة الرضاع يحرم منهن كما يحرم النساء من النسب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرضاعة يحرم ما يحرم النسب.
إذن سبع أصناف في الرضاعة.
نعم، كذلك في الرضاع المحرمات من الرضاع أو بسبب الرضاع أيضا سبع من النسوة ذكر الله تعالى منهن: الأم والأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالأم إذا أرضعت ولدا خمس رضعات مشبعات، على القول الصحيح والمشهور من أقوال أهل العلم أنه لا يثبت التحريم بالرضاع إلا بخمس رضعات مشبعات، أما دون ذلك فلا يحصل التحريم. فالأم من الرضاع تحرم على من رضع منها خمس رضعات، وكذلك بنتها. أخت المرضعة تكون خالته، وأخت الزوج زوج المرضعة تكون عمته، وبنت أخته من الرضاع تكون بنت أخيه بنت أخته، بنت أخيه من الرضاع تدخل في عموم بنات الأخ. فإذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فضيلة الشيخ، هذين الصنفين من المحرمات في النكاح التي تكون نتيجة النسب أو نتيجة الرضاعة. أيضا من الأحكام المتعلقة بها أن يكون الرجل محرما لهؤلاء الأصناف.
نعم، هو محرم لهؤلاء النسوة، يجوز لهن السفر معه، لكن ليس هو من الورثة لهن، فلا يصلح أن يكون يعني وارثا، كما لا يصلح أن يكون وليا، يعني لا يصلح أن يكون وارثا ولا يصلح أن يكون وليا لهن في عقد النكاح.
هذا فيما يخص الرضاعة.
نعم، هذا فيما يخص أحكام الرضاعة.
نعم، لكن يرث فيما يخص في المحرمات في النسب.
من النسب، نعم.
نعم، أيضا في فضيلة الشيخ، هناك محرمات في النكاح لها علاقة بنتيجة المصاهرة، وهن المحرمات في المصاهرة.
المحرمات في المصاهرة أربع أنواع: الزوجة الأب، وزوجة الابن، والأم أم الزوجة. هؤلاء يحرمن بمجرد العقد، وتبقى عندنا بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها. إذن عندنا ثلاثة من النساء يحرمن بمجرد العقد: زوجة الأب وإن علا، يعني زوجة الأب وزوجة الجد وزوجة أبي الجد، لقوله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والنكاح يطلق على العقد، يطلق على العقد ويطلق على الجماع إذا أضيف إلى الزوجين. فإذا هذه المرأة تحرم بمجرد العقد، لو عقد الأب على امرأة ثم طلقها فإنها تحرم على أبنائه. كذلك زوجة الابن وإن نزل، يعني زوجة الابن وزوجة ابن الابن هي أيضا محرمة على الرجل بمجرد العقد: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقال سبحانه: من أصلابكم، تمييزا للابن الصلبي عن الابن المتبنى، لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمون زوجة الابن بالتبني، والإسلام كما هو معلوم جاء فأبطل عادة التبني، وبين بأن زوجة الابن بالتبني ليست من المحارم، بل يجوز للرجل أن يتزوج بها، كما حصل الأمر مع النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق زيد بن حارثة، وكان يسمى في الجاهلية زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه تبناه صلى الله عليه وسلم، وتزوج بزينب بنت جحش ثم طلقها، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبطل هذه العادة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب زوجة ابنه بالتبني، لإبطال عادة التحريم بالتبني. إذن عندنا زوجة الأب تحرم بمجرد العقد، زوجة الابن الصلبي تحرم بمجرد العقد، أم الزوجة تحرم كذلك بمجرد العقد، بمجرد أن يعقد على ابنتها فإنها تحرم عليه حتى لو طلقها بعد ذلك. يبقى عندنا بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، كما قال تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فبنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل الرجل بأمها، فإذا دخل عند ذلك تحرم. على هذه النسوة أو هؤلاء النسوة محرمات بالمصاهرة.
أيضا فضيلة الشيخ، نفس السؤال الذي سألناه في السابق عن الرضاع وعن النسب، أيضا نسأله في المصاهرة. الرجل يكون محرما لهؤلاء النسوة الأصناف الأربع اللي ألا وهي أم الزوجة وبنت الزوجة.
نعم، محرم لهن في السفر، يجوز لهن السفر معه ويجوز لهن الخلوة به.
نعم، أيضا فضيلة الشيخ، لو انتقلنا إلى المحرمات بالجمع كالجمع بين الأختين.
نعم،
وغيره.
نعم، المحرمات بسبب الجمع، أولهن الجمع بين الأختين. الله تعالى ذكر في الآية السابقة: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد حصل في الجاهلية. فيحرم على الرجل أن يجمع بين أختين في آن واحد، لكن إن طلق امرأة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوج بأختها لا مانع، لكن أن يجمع بينهما في آن واحد هذا محرم. كذلك يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة وخالتها، أو أن يجمع بين امرأة وعمتها، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: لا يجمع الرجل بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، فيحرم عليه الجمع، وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين. أيضا يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته بأكثر من أربع، لأن الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فأقصى حد للرجل في الجمع بين النسوة الزوجات أربع من الزوجات، ويدل على ذلك حديث أيضا السنن أن سلمة ابن غيلان الثقفي أو غيلان ابن سلمة الثقفي لما أسلم كان عنده عشر نسوة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن، أمره بأن يمسك أربعا ويفارق الباقيات. فيحرم على الرجل أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع من النسوة.
أيضا فضيلة الشيخ، هناك تساؤل أو توضيح نريد أن نوصله إلى المشاهد والمشاهدة الكريمة، ألا هو كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع بأكثر من أربع.
نعم، هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى قد خصه بذلك لما في ذلك من المصلحة العظيمة للأمة، ولما في ذلك من الحكم الجليلة في تعدد زوجاته، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرب بين القبائل بالمصاهرة، وكان يقرب بينه وبين أصحابه بالمصاهرة. وأيضا من الحكم أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكثر الآخذون لسنته عنه، فالزوجة تطلع على خصوصيات الزوج في بيته، ولهذا قال الله تعالى في كتابه مخاطبا أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأمر الله تعالى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقلن للأمة ما يسمعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات النازلة عليه ومن الحكمة، يعني من السنة النبوية التي كنا يسمعنها من النبي عليه الصلاة والسلام، من الأذكار، من الأدعية، من أوصاف صلاته، من أوصاف اغتساله، من أوصاف وضوءه، من عمله وعادته مع أهل بيته. هذا كله نقله أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نقول أخيرا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بدعا في ذلك من الرسل، فكل الأنبياء السابقين كان لهم عدة من النساء، بل هو عليه الصلاة والسلام من أقل الأنبياء تقريبا، يعني تتحدث التوراة ويتحدث الإنجيل عن أن داود عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من 200 امرأة، وأن سليمان عليه الصلاة والسلام له أكثر من 100 امرأة، وهذا في صحيح البخاري أن سليمان قال: والله لا أطوفن اليوم على 100 امرأة تلد كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فإذا كان هناك طعن موجه فيتوجه إلى الأنبياء جميعا، فالأنبياء كلهم كانوا أغلبهم كانوا معددين، بل كان عندهم من النسوة الشيء الكثير، وفي ذلك من الحكم والمصالح للأمة ما لا يخفى.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، كان الحديث جدا ماتع في رد هذه الشبهة الشرق التي يأتي بها المستشرقون وبعض التغريبيين، لكن فضيلة الشيخ لعلنا نستكمل هذا الحديث الماتع لكن بعد الفاصل. أخواني أخواتي، نستكمل بإذن الله تعالى بعد الفاصل، فتابعونا.
يا مطلع يا مطلع
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. ها نحن عدنا فضيلة الشيخ بعد الفاصل، وقد كنا تحدثنا عن المحرمات في النكاح، ونود أن نشرع بالشروط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. لكن قبل ذلك تتم لما قد تحدثنا فيه عن المحرمات في النكاح، هناك أسئلة وإن كانت معروفة لدى الكثيرين لكن أيضا هناك من الناس من يتساءل عنها، ألا وهي: فضيلة الشيخ، زوجة العم أو زوجة الخال، البعض يظن أنها محرمة عليه وبالتالي هو محرم لها، وقد يعني يقع أن تتكشف له هذه الزوجة، زوجة الخال وزوجة العم، هل من توجيه فضيلة الشيخ؟
نعم، الحمد لله. وبعد، زوجة العم وزوجة الخال وزوجة الأخ لسنا من المحرمات من النساء، بل هن من الحلائل. يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة عمه إذا فارقه أو إذا مات عنها بعد انقضاء عدته، كما يجوز له أن يتزوج بامرأة خاله إذا فارقها أو مات عنها، ويجوز له أيضا أن يتزوج بزوجة أخيه إذا مات عنها. فزوجة العم وزوجة الخال أجنبية في الشرع، بمعنى أنه يحل للرجل نكاحها إذا فارقها عمه أو فارقها خاله، ولذلك لا يجوز له الخلوة بهن ولا يجوز له السفر بهن ولا النظر، إلا النظر الذي يكون من وراء حجاب.
نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. لو شرعنا في مسألة الشروط، والسؤال يقول فضيلة الشيخ: هل الشروط في النكاح مشروعة، خاصة أن البعض يشترط في النكاح شروط يعني يريد بها حفظ حقوقه التي ممكن أن تسلب، فما مدى مشروعية مثل هذه الشروط؟
الشروط قسمان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. أما الشروط الصحيحة فما كان يحقق مصلحة للزوجين أو لأحدهما، كأن تشترط المرأة على الرجل أن لا يخرجها من بلدها، أو تشترط عليه أن لا يخرجها من دارها، أو تشترط عليه أن ترضع ابنها من زوجها السابق، أو أن تبقي أولادها عندها في بيتها من زوجها السابق. هذه شروط صحيحة لا مانع منها، والواجب على الزوج إذا شرط ذلك على نفسه أو قبل بهذا الشرط أن يوفي بهذا الشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. فهذا من أحق الشروط، يعني من أوثق الشروط، الشروط التي تؤخذ على الزوج عند عقد الزواج. وكذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا يعني نحفظه حتى لا يشترط الزوج أو لا تشترط المرأة شروطا محرمة.
مثل ماذا؟
مثل أن تشترط المرأة أنه إذا أراد أن يتزوجها أن يطلق زوجته الأولى، فهذا الشرط مخالف للشرع، بل قد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنه يأتيها ما قدر له. لا يجوز المرأة أن تقول للزوج: إذا أردت زواجي أو إذا أردت الزواج بي أن تطلق ضرتي، أو أنا لا أرجع حتى تطلق ضرتي. هذا شرط مجحف وفيه ظلم للمرأة، وهو يعني متعلق بشيء يكرهه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو يعني الطلاق والفراق بين الزوجين.
لكن فضيلة الشيخ، ماذا لو أن المرأة اشترطت في بداية زواجها ألا يتزوج زوجها عليها ويعدد؟
هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يراه شرطا صحيحا وأنه يجوز للمرأة أن تشترط ذلك، والقول الثاني لأهل العلم أن هذا الشرط غير صحيح، لأن فيه تحريما للحلال، لأن فيه تحريما للحلال، والله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وننبه على أنه لو حصل إخلال بالشرط من جهة الزوج مثلا أن المرأة اشترطت على الزوج أن يخرجها ببيت لوحدها وألا يجعلها في بيت أبيه مثلا، ثم إن الزوج أخل بهذا الشرط، هل ينفسخ العقد تلقائيا أو يبطل الزواج؟ والجواب لا، لأن هذا الشرط حق للمرأة، والمرأة تملك التنازل عنه. المرأة تملك أن تقول ما دام أنه لم يتيسر مثل هذا الأمر أو أني قد عفوت عن هذا الشرط، هي تملك يعني التنازل عن هذا الشرط، لكن لها الحق أن تطالب بهذا الشرط. وكما قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، فهذا حق يصح قطع عقد الزواج به إذا لم يوفي به الزوج.
فضل الشيخ، ذكرتم أن هناك شروط صحيحة تمضي ويلتزم بها المسلم وعليه أن يتقي الله في هذه الشروط أن يمضيها، وهناك أيضا شروط باطلة تبطل، لكن السؤال فضل الشيخ، هل بطلان هذه الشروط الفاسدة يؤثر على صحة العقد؟
نعم، هناك شروط محرمة وشروط فاسدة، منها ما يبطل العقد، ونبدأ الكلام به لأنه مهم. أولها نكاح الشغار، ونكاح الشغار أن يزوج الرجل موليته لرجل يشترط عليه أن يزوجه موليته، يعني أن يقول أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وسواء كان بينهما مهر أو لم يكن، الصحيح أن هذا الزواج باطل لا يصح، وهو نكاح الشغار، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وكان معروفا أو مشهورا في الجاهلية، وهذا النكاح من أسباب وقوع العداوات ووقوع الظلم على المرأة، فالإسلام حمى المرأة من هذا الظلم، لأن الرجل أجبر على أن يزوج ابنته لهذا الرجل من أجل أن يتزوج، فربما أجبرها على الزواج بهذا الرجل وهي لا تريده، أو أجبر أخته على الزواج بهذا الرجل وهي لا تريده، فهذا الزواج نهى عنه الإسلام، وهو نكاح الشغار، وهو نوع من أنواع النكاح المنهي عنه. أيضا من أنواع النكاح الباطل نكاح التحليل، نكاح التحليل، وهو أن يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها، سواء كان ذلك عن علم من الزوج أو كان بغير علم، لا فرق بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي داود والترمذي وابن ماجه لعن من يفعل ذلك، فقال لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هو الذي يتزوج المرأة ليحلها لزوجها، والمحلل له يعني الذي يطلب أن يأتي برجل لأجل أن يتزوج بامرأته ثم يطلقها، يشترط عليه أنه يتزوجها ليحلها له، فهذا نكاح قبيح، بل النبي عليه الصلاة والسلام يعني فوق ما جاء في هذا الحديث من اللعن، ومعروف أن اللعن دليل على أن الفعل من كبائر الذنوب، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله والعياذ بالله تعالى، جاء تسميته في بعض الأحاديث بالتيس المستعار، كأنه يستعير تيسا لينزو على يعني امرأته ثم يحلها له، فهذا نكاح قبيح أيضا محرم، ولو كان من غير علم الزوج. جاء في أيضا السنة أن رجلا قال لابن عمر إني أريد أن أتزوج فلانة لأحلها لزوجها، قال كنا نعد ذلك سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون نكاح رغبة، أن يكون ناويا البقاء مع هذه المرأة، تزوجها بنية الرغبة فيها، لا أن يشترط ذلك الزوج ولا أن يفعله الرجل من باب يقول أن يقدم خدمة مثلا لأجل أن يجمع يعني شمل الأسرة. نحن نقول في الحقيقة ولعلنا نستبق الكلام في الطلاق، أن الرجل الذي استنفذ 3 طلقات مع امرأته هذا لم يبقى مجال للصلح بينه وبين امرأته، لأنه طلقها ثم عاودها واصطلح معها ثم طلقها ثم عاودها واصطلح معها ثم طلقها الثالثة.
إذن هو ليس بكفء لتحمل مسؤولية الزواج.
هذا ممكن، وقد يكون أنه لا مجال لاستمرار الحياة على هذا النحو. ولأن الإنسان الذي يتهور بالطلاق فلو أعطيته 100 طلقة سيستنفذها، لكن الإنسان الوقاف عند حدود الله عز وجل يعني يتفكر في نفسه ويمسك عن الوقوع في الطلاق أو التهور في الوقوع في الطلاق، ثم بعد ذلك يقول ماذا أفعل. كما ورد في الأثر أنه جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني طلقت امرأتي كذا وكذا، قال يركب أحدكم الأحموقة ثم يأتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا أفعل لك؟ إذا الإنسان أغلق على نفسه الأبواب ماذا يفعل له العلماء؟ وماذا يفعل له المفتون؟ وماذا تفعل له دور القضاء؟ لأن بعض الناس في الحقيقة كما سمعنا وشاهدنا يقع في دوامة طويلة عريضة من أجل أن يرجع امرأته إلى عصمته بعد أن طلقها 3 طلقات.
للأسف يأتيك بمقدمة طويلة يقول لدي أبناء معها وعشرة طويلة والآن أتني بالحل.
هو لم يرحم نفسه.
نعم.
هو لم يرحم نفسه ولم يعطي نفسه بابا يعني إلا أغلقه، فكيف يرحمه يعني غيره من الناس؟ أيضا من الزواج الباطل أو من الشروط الباطلة اشتراط الطلاق، وهو ما يسمى بزواج المتعة أو بنكاح المتعة، وهو من الأنكحة الباطلة الفاسدة في الإسلام، وكان قد أحل زمنا ثم نسخ هذا التحليل وصار حراما إلى يوم القيامة. ورواية النسخ بالتحريم ثابتة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في كتب الحديث الصحيحة صحيح مسلم وغيره، وثابتة عن سبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عام الفتح، كان قد أحله ثم نهى عنه. ونكاح المتعة صورته أن يذكر أو يشترط الطلاق، كان يقول أتزوجك على أن أطلقك بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة. هذا لا شك أنه من مبطلات العقد، لأن الأصل في النكاح والزواج في الإسلام هو الاستمرارية والبقاء، لأن الزواج مؤسسة، إنسان يريد أن ينشئ يعني مؤسسة يكون من خلالها تربية الأجيال، ومن خلالها تصلح الأمة وتلتئم أفرادها أو يلتم شملها. فنكاح المتعة لا شك أنه قد أبيح لظروف خاصة. قد يقول قائل لماذا أبيح؟ نقول هذا من حكمة النسخ، أن الله تعالى قد يشرع شيئا لوقت معين ثم ينسخه، وهذا لحكمة إلهية. يعني الله سبحانه وتعالى كان قد أباح للأخ أن يتزوج بأخته من البطن الآخر في زمن آدم عليه الصلاة والسلام، ثم حرم ذلك وصار من الكبائر أن يتزوج الأخ بأخته ولو كان بعدها يعني سنوات. فنقول إن النسخ ثابت في الشرع ولا ينكره إلا جاهل أو جاحد، فما دام أنه قد نسخ هذا النكاح والنبي حرمه إلى يوم القيامة هكذا جاء في الرواية، وعلى هذا عامة علماء الأمصار وفقهاء المسلمين إلا من لا يعتد بخلافه لشذوذه.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا المبحث مبحث زواج المتعة مبحث يطول، لعلنا نكمل في حلقة أخرى خاصة مع أنواع الزيجات الأخرى كزواج ما يسمى بزواج السياحة أو زواج بنية الطلاق أو زواج المسيار، لعلنا نخصص له بإذن الله حلقة قادمة، فللأسف الوقت قد داهمنا في هذه الحلقة. إخواني أخواتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم مع فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، حيث تباحثنا مسائل كثيرة في فقه النكاح. نتمنى من الله عز وجل أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط، فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.